بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحيا، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مرحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما فإن من سنن الإسلام عيادة المرضى، بل إن عائد المريض تهتف له الملائكة في السماوات العلى هذا النشيد، تهتف له هذا النشيد القدسي الطاهر الرفيع، تقول له طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلة. بل إننا ونحن في طريقنا لزيارتك أيها الأخ الكريم، وأنت في فراش المرض، نسير بين ثمار الجنة وجناح. قال صلوات ربي وسلامه عليه عائد المريض في غرفة الجنة حتى يعود. قالوا يا رسول الله ما غرفة الجنة؟ قال جناح. إذن فقد أجرى الله تعالى الخير لنا على يديك أيها الأخ الكريم. نقول لك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نحييك بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك: لا بأس، طهور إن شاء الله. هكذا كان مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذه العبارة على قدر ما هي موجزة المبنى فإنها عظيمة المغزى والمعنى والمرمى. لا بأس عليك من هذا المرض لأنه طهور. وما معنى طهور؟ طهور للذنوب والآثام، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمرض من مكفرات الذنوب. بل إن هناك ما هو أقل من المرض ويكفر الله به الذنوب. اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديث صحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أمن ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة تشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. الشوكة، هل هناك أقل من أن يشاك الإنسان بشوكة؟ لا. ومع ذلك تشاك الشوكة فيكون لك بذلك كفارة للذنوب. بل اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديثه الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمرض ظاهرة صحية، وان كنت تراها مرضا الا انه في حقيقته صحة، صحة للقلوب وصحة للارواح وصحة للنفوس. فان ساعات الشدائد تكثر ساعات الخطايا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه ذات يوم: امؤمنون انتم؟ قال الفاروق: نعم يا رسول الله. قال استاذ الانسانية الاكبر: فما حقيقة ايمانك؟ قال الفاروق: نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرحمة. فماذا قال قائد المسلمين المعظم؟ انه قد سأل، وان عمر قد اجاب. السؤال يصيب كذب الحقيقة، والجواء نزل على السؤال كما تنزل قطرات الندى على الصخرة الظمأ. أمؤمنون؟ نعم يا رسول الله. هل نعم بالكلام؟ لا، نعم بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر بالقلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك اقترن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما حقيقة هذا الإيمان؟ جزع عند البلاء، قلق عند الاختبار، فزع عند نزول المصيبة. إذا فإن الإيمان، ما حقيقة إيمانكم؟ قال عمر: نصبر على البلاء. والصبر هو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد للقبائح، والصبر هو احتمال الكذب، والصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات لئلا يتردى في وحدة صحيحة. ليس الصبر كلمة تلوحها الألسنة أو تنبت بها الذكاء، وإلا لما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. الايمان صبر عند البلاء، وشكر في الرخاء، وقضاء ورضا في القضاء. صبر وشكر ورضا. ولذلك يوم ينتقل العبد من مرحلة الصبر الى مجال الرضا، فليعلم علم اليقين ان الله تعالى قد رضي عنه. سمع الحسن رضي الله عنه رجلا في مجلسه يقول: اللهم ارض عنه. فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال: وكيف يا تقي الدين؟ كيف ارضى عن الله يا تقي الدين؟ قال له: يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عنك. لذلك قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إلهي، رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فلا أقصى أمانيها فنظرة منك يا شكري ويا املي خير الي من الدنيا وما فيها. الهي ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا. انت القضاء على الرضا مني به اني عرفتك في البلاء رفيقا. هذا هو الصدق وتلك حقيقته. لا جزع ولا فزع، انما الصبر عند الصدمة الاولى. جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اصرح، اي اصاب بالصرع، اصاب بالصرع تدعو الله. فقال لها المبروك رحمة بالعالمين ان شئت صبرت ولكن سلم، وان شئت دعوت الله لك. فقالت يا رسول الله بل اصبر، لا اله الا الله. عندما يرى اهل الموقف اهل البلاء في الاخره وما لهم عند الله من النعيم المقيم يتمنون انهم كانوا اشد بلاء منهم في الدنيا. لما يرون من المنازل يا رسول الله بل اصدق صبرت، لان هناك جنة ونعيمة وملكا كبيرا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قالت يا رسول الله ولكني اتكشف. عندما يأتيها دور الصرع ينكشف ثوبها عنها، تدعو الله لي. فدعا لها الله ألا تتكشف. قالوا فكان الصرع لا يأتيها إلا في حال سجودها بين يدي الله تعالى مستترة لا يرى من أجل. أيها الأخ المريض، إن المرض كفارة للذنوب، فلا تيأس من رحمة الله، بل إن عائب المريض إذا دعا للمريض وقال اللهم ارحم عبدك هذا، قال الله تعالى له يا عبدي كيف أرحمه مما به أرحمه. إنها رحمة تتنزل. إن الإسلام جعل من الليمونة الملح شرابا حلوا لذيذا، جعل من المرض كفارة، جعل منه تفسيرا للذنوب. ومن ثم فان النبي صلوات ربي وسلامه عليه اوصانا بالدعاء، بل ان مجلس المريض تؤمن الملائكه على دعائه. اذا عطل المريض اننا ندعو لك بالشفاء، والملائكه تؤمن على دعائنا. مسجد ومجلس رباني صادق. ما تقول في مجلس تؤمن الملائكة على الداعي وعلى دعوة الداعي؟ قل سمى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على موضع الألم عند المريض ويقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. فمن قالها سبع مرات عوفي من مرض. وانني يا اخي اقول لك اكثر من دعوة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعوة يونس ابن متى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انك اذا قلتها 40 مرة في مرضك خرجت من ذنوبك وقد غفرها الله لك، غفر الله لك ذنوبك اذا قلتها ايام مرضك 40 مرة. هل هذه كانت خاصة بيونس بن متى؟ لا، بل ان الله تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثم خرج. وكذلك ننجي المؤمنين. فإنها دعوة عامة لكل من دعا. واعلم يا أخي أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى ما يذهب الله به الهم والحزن والغم والكرب والمرض. فمن رقياه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقياه: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ومن المعقول عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الشدائد صلاة الحاجة، وهي ركعتان ثم تدعو بهذا الدعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. المرض إما أن يكون بدنيا أو نفسيا، وقد أوصى الإسلام بالدواء في كلا النوعين من الأمراض. الإسلام يوصي بالدواء في قول الرسول الكريم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحد هو الغرض عندما يطعن الإنسان في السنة. فهذا شيء لا يقوى عليه دواء. إذ كل إنسان لا بد أن يجتاز مراحل الحياة، ولا بد أن يمر بالمصير المحتوم. أما غير ذلك من الأمراض فإن لها دواء إذا أصاب الداء عوفي المريض. إن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عندما يقول عليكم بالشفاءين القرآن والحديث يكون بهذا قد جمع بين الدوائين: دواء البدن ودواء القلوب. دواء البدن العسل، عسل النحل الذي أقام الله مصانعه بعد مصانع الألبان وبعد مصانع السكريات، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه مصانع الألبان لم يكتب عليها مثل انجلاند، إنما كتب عليها مصانع انصرافكم، فيقول شيء عجيب وآية كبرى في مؤسسة صناعية قرآنية يبدأ العلم فيها بمصانع الألبان. الحيوان يأكل الطعام فينزل في الكرش في المعدة، فتتسلط الكبد بحرارته على هذا الطعام فتنضجه، وعندما ينضج هناك محولات للمرور في بطن الحيوان لا ندريها، الله يدريها ولا نشعر بها، ولكنها آيات حق ومعجزات صدق. الطعام ينضج فيتحول إلى مسالك، الماء للمسالك لينزل بولا، ثم بعد ذلك الفضلات بالأمعاء والكرش، ثم بعد ذلك اللبن في الضروع، ثم بعد ذلك الدم في العروق. فتأمل معي اي جندي واي ادارة من ادارات المرور تجري هذه العملية الاعجابية لهذا المطر. لا يبقى الدم على اللبن ولا تطغى رائحة الطعام على اللبن ولا يطغى البول على اللبن، انما كما قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث. وتأمل البينية هنا من بين اختلاط كافر. الفرث هو الطعام في كلش الحيوان خبيث الرائحة، من بين فرث ودم والدم احمر قانب. من بين هذا وذاك يخرج الله لبنا، ما لونه؟ ابيض نصع البياض. ما ريحه؟ لا ريح له، انما ريحه مستفاد. من بين فرث ودم لبنا خالقا لا تشوفه شائبا، سائقا اذا شربته لا تصاب فيه بشرقه ولا بغصه، انما هو سائغ للشاربين. فسبحان من اجرى كل شيء في طريقه. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سل الواحه الخضراء والماء جاريا، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مستانة، سل الصهر والندى، سل الليل والاصباح والطير الشاهية، وسل هذه الانسان والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، ولو غاب هذا الماء في القاع أن لكم سوى الله يجريه كما شاء رضيا. هذا هو اللبن، وكان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما دعا الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا. أما إذا شرب اللبن كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لأن اللبن يشتمل على جميع العناصر الغذائية. ولذلك جعل الله غذاء الرضيع لبنا، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يكون رضاعا، لم يجعل غذاءه في هذين الحولين لحما، ولم يجعل غذاءه مواد كربوهيدراتية او بروتينات معقدة، انما لبن، لان اللبن خالص سائغ للشاربين. وهذا هو الطب الغذائي في الاسلام، هذا هو جانب الصحة الغذائية. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اما الصحة الوقائية وهي لابد منها فتتمثل في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صحة وقائية. اما الطب النفساني فيتمثل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولذلك ليس في الاسلام ما يسمى اكتئابا او ما يسمى بالهستيريا التحويلية او ما يسمى بالانعزالية او الانطوائية او انفصام الشخصية. المسلم لا يكتئب ابدا، انما ابدع هذه الكلمة وروج لها العيادات النفسية التي يشرف عليها اليهود. كلما جاءهم شاب حزين قالوا انك في حال اكتئاب، فما العلاج؟ اشرب، اشرب الخمر، ابحث لك عن فتاة تقضي معك اوقات فراغها وفراغك، واخف من بعض الدواء الدافئ. هذا هو الداء بعينه. ما تركت بعدي فتنة أجدنا على رجال من النساء. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ليس في الإسلام ما يسمى بالاكتئاب ما دام أمامك قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما دام في قلبك تلك المملكة التي أقامها السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فكيف تمر في الاكتئاب؟ هل للاكتئاب محل بعد هذه النصوص؟ ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إنما يصاب الناس بهذا الحزن العميق لأنهم أصيبوا بعقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل، يفكرون في غد ولا يتوكلون ولا يثقون. وأكبر عقدة يصاب بها الإنسان في الحزن عقدة الخوف من الرزق، يمرض ولا ينام الليل، ويصيبه الأرق وينسى أن يصرف هذا الدواء من صيدلية الحبيب محمد، وفيه علاج للأرق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إذا قلتها وأنت مصاب بالأرق أذهب الله أرقك وأنزل الله السكينة في قلبك. هذا في طب النفساني. والقرآن والسنة مليئان بالدواء النافع لمن سأل عن الشفاء الناجح. ففيما قلناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لأمراض بدنية وأخرى نفسية. هناك طب غذائي وهناك طب وقائي وهناك طب اجتماعي. الطب الاجتماعي متمثل في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الإسلام عندما ينتقل من الصحة الغذائية في الألبان يأتي إلى المواد السكرية فيقيم مصانعها في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فالمراد بالسكر هنا ليس السكر كيف يجتمع السكر في قوله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، كيف يعقل السكران؟ إنما السكر هنا هو المواد السكرية التي تؤخذ من العنب ومن البلح ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا هو مصدر الإنتاج وذاك مصدر الاستهلاك. مصدر الإنتاج والاستهلاك. أحييناها وأخرجنا منها حبا، هذا هو الإنتاج، فمنه يأكلون، هذا هو الاستهلاك. مصانع تقام من الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره. ثم يأتي المصنع العجيب والمهيب: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صح في الحديث ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان بطن اخي به وجهه. فقال له الرسول الكريم اسقه عليها. فسقاه ثم عاد الى رسول الله وقال له ان بطن اخي ما يزال به وجهه. فقال له اسقه عسل. فسقى ثم جاء الثالثة فقال انه لم يسق يا رسول الله. فقال له الرسول الكريم صدق الله وكذب بطن اخيه اسقه عسل. فسقاه المرة الثالثة فشفاه الله تبارك وتعالى. هذا المريض وذاك الطبيب العظيم محمد وتلك تذكرة الدواء اسقه اسقه ثم صدق الله وكذب بطن اخيه. لماذا؟ انها تعطيك فائدة ان تكرار الدواء لا شيء فيه. لا تيأس اذا استعملت الدواء لاول مرة فلم يأتي الشفاء بل كرر وكن عندك امل عظيم في الله الذي يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فلما كرر الدواء اذهب الله الداء بتكرار الدواء وسقي بطن اخيه. ثم انظر الى الثقة الكاملة في كلام رسول الله وانه يوحى اليه عندما يقول للشافي صدق الله وكذب بطن اخيه. والشفاء في القرآن الكريم ورد في آيات ست. شفاء قلبي وشفاء بدني. قال تعالى في سورة براءة ويشفي صدور قوم المؤمنين. وقال في سورة يونس يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. من حكمة الله ان عسل النحل يشتمل على جميع الاعراض الغذائية. يشتمل على العرافه والمعادن وانواع الفيتامينات والحديد وغير ذلك. شفاء بدني. وفي سورة الاسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد جلت حكمة الله وتجلت عندما يأتي بصورة الإسراء مقارنة لصورة النحل. فهما يتعاقبان لأن في كلتيهما شفاء. هذا شفاء القلب وذاك شفاء الروح وذاك شفاء البدن. ففي صورة النحل شفاء الأبدان شفاء للناس. وفي سورة الإسراء شفاء للقلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفيه. فهو يشفيه. الشافي في الحقيقة هو الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطبيب انت الرفيق والله هو الطبيب. وإذا مرضت فهو يشفيك. فالشافي في الحقيقة هو الله، وما الطبيب إلا سبب. ونحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، ولكن الحقيقة نسجدها لله تبارك وتعالى. وإذا مرضت أجبا، لم يقل والذي إذا أمرضني فهو يشفيني، لأن من الأدب أن تسند الخير إلى الله، كما قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت، فقال غير المغضوب، حتى لا يسند الغضب ولا يسند الإمراض. وكما قال العبد الصالح لموسى كريم الله: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وقال في الآية الأخرى: فأردت أن أعيبه، ولم يقل فأراد ربك أن يعيبه. أسند الخير إلى الذات العليا، وأسند غير ذلك إلى نفسه أدبا وتضرعا. فعليك أيها المريض أن تعلم أن حقيقة الشفاء يملكها الله تبارك وتعالى. فخذ بالأسباب، واعلم بأن رب الأسباب سيأتي بالخير كله. ويوم يطرف الإيمان في قلوب الناس، سيسندون الأسباب والمسببات إلى غير الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي حديث آخر أو رواية أخرى: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. كل الناس أو كثير من ضعفاء الإيمان يسندون حقائق الأشياء إلى غيرها. يقول أحدهم: لولا الطبيب ما شفيت، ولولا المحامي ما برئت، ولولا الدروس الخصوصية ما نجحت، ولولا المواد الكيماوية ما نمت الصرح. هذا والعياذ بالله، كما قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من قال لولا الكلب لدخل الرزق فقد أشرك بالكلب. لولا الكلب لدخل الرزق شرك. إذا فماذا نقول؟ إن منطقة العقيدة منطقة أشد حساسية من الإبرة المغناطيسية، التي إذا حيل بينها وبين الهدف المرسوم لها اضطربت واهتزت، وباهتزازها يهتز الكيان كله. الرسول قال للطبيب: أنت الرفيق، والله هو الطبيب. ولذلك لما أرسل إليه المقوقص عظيم مصر طبيبا، قبل الهدايا كلها ما عدا الطبيب. قال له: لسنا في حاجة إليك، إذا لا نأكل إلا إذا جعنا، وإذا أكلنا لا نشرب. البصمة بيت الله، والحمية أرض الدواء. رجع الطبيب إلى المقوقص وأخبره، فقال له المقوقص: لما ردك محمد؟ فقال له: لقد أرسلتني إلى رجل جمع الصدق كله في كلمتين، لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع. ماذا نقول لنسند الحقيقة إلى الله؟ لولا أن الله وفق الطبيب ما شفيت، لولا أن الله وفق المحال ما برئت، لولا أن الله بذلك تكون قد سلمت وسلمت عقيدتك. أهل المريض. تأتي الآية السادسة من آيات الشفاء، شفاء للقلوب: في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن العظيم. لذلك مر قوم من صحابة الرسول فقيل لهم إن عندنا رجلا لبيغا فهل فيكم من يسقيه؟ فتقدم أحدهم ورقى المريض بصورة فاتحة فشفاه الله، فجعلوا لهم جزءا لما بذلوه وكان ذلك حلالا طيبا. فصورة الفاتحة هي الشافية، هي أم الكتاب، كما أن ماء زمزم يشفي فقد سماها الرسول هي الشافية وهي الشفاعة، وماء زمزم لما شرب له. ولذا لما ذهب عبد الله بن المبارك ليشرب من ماء زمزم قال لرب العزة متوجها اليه سبحانه: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وانا اشرب بنيتي ان تطيل عني العطش يوم القيامه. انظر الى اهداف هؤلاء الناس والى نظرهم البعيد. لم يطلب الدنيا عاجلة، لم يطلب متاعا ثانية، لم يطلب منصبا زائلا، لم يطلب عرضا زائلا، انما طلب ان يزيل الله عنه العطش يوم القيامة. وابن عباس عندما جاء ليشرب قال اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فجمع بين الدواء، دواء البدن ودواء القلوب، شفاء من كل داء. فماء زمزم كما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ماء زمزم لما شرب له. فاشرب يا اخي المريض بنية ان يزيل الله عنك مرضك وان يشفيك، تجد الله قريبا مجيبا، تجد الله سميعا بصيرا، تجد الله على كل شيء قدير. فالعسل كما اخبر الرسول وماء زمزم كلاهما شفاء للاسقام. وان احد المفكرين ذهب في عام من الاعوام الى المانيا الغربيه سنه 1905 وكان يعمل صحفيا وينتسب للاسلام بشهاده ميلاد. التقى باحد المفكرين الالمان ودار بينهما حديث فتجاذبا اطراف الحديث. فقال الصحفي المنتمي الى الاسلام ان الذي اخبر الشر هو الشر. وهز المفكر الالماني رأسه عجبا واسفا وحزنا، ماذا يقول لهذا المتبرك على دين الله؟ اخذه بيده وذهب به الى احد المستشفيات في مدينة بول، ثم انطلق الى غرفة العمليات في المستشفى فوجد مكتوبا على بابها كلاما عجيبا. قال للصحفي اقرأ، فقرأ الصحفي: ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من فضله، بحسب ابن ادم لقيمات يقل صلبه، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الالماني للمصري: اتعرف محمدا هذا؟ قال له بكل ظروف: نعم انه نبي. انبيكم يقول هذا الكلام العجيب؟ ثم قال له تلك العبارة التي تنفطر لها الأفئدة وتسيل لها النفس مرارة وتنخلع من هولها القلوب: يؤسفني أن يكون روح الإسلام في بلادنا وجسده في بلادكم. هذا هو المعبة بيت الثابت ودواء الإنسان غذاؤه. دواءك غذاؤه. إن الإمام الباقلاني رضي الله عنه لما التقى ببطريرك الروم قال البطريرك: يا إمام، إن كتابكم أي القرآن خلا من الصدق. فقال له الإمام الباقلاني: يا هذا، إن كتابنا جمع الصدق كله في نصف آية. قال النصراني: اقرأها. فقال الإمام: قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دواؤك غذاؤك. دواؤك غذاؤك. البصرة بيت الله. ولذا جاء الصيام طبيبا مخففا للمواد الدهنية التي تؤدي الى تصلب الشرايين والى زيادة الوزن، ويكون الوزن عبئا على القلب وعبئا على شرايين القلب. بل ان الصيام دواء لكثير من الاضرار، انه دواء لاضطرابات الامعاء المزمنة والمصوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية، انه دواء لمرضى الضغط لانه يخفف الوزن، وبتخفيف الوزن تخفيف على القلب. انه دواء لمرضى السكر الدوري لانه ايضا يؤدي الى خفة الوزن. انه دواء لامراض القلوب المصوبة بالتورم. انه دواء لماذا؟ دواء للسيقان للارجل التي تصاب بالالتهابات الروماتيزمية خصوصا بعد سن الاربعين. انه الصيام علاج ناجع ونافع. ومن ثم قال تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم مصالحه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لقد صلى ايوب عليه السلام مريضا حتى ذكروا انه صلى 18 عام مقعدا، وكان مريضا بآلام الروماتيزمية. وقالت له زوجه: الا تدعو الله ان يشفيك؟ وراى ايوب علامات الضجر، فانها سيدة عشرات سنين وسنين. فلما دعا الله دعاه على استحياء، لم يقل اللهم اشفني او اللهم ان مرضي قد طال وان نفسي قد سئمت، انما قال في ادب: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. حياة وادب وخلق رفيع. ولذا من ادب الدعاء كما قال السيد الجليل رسول الله: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ويستجاب لاحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب. هناك ناس اذا امرتهم بالدعاء استقبلوا الكلمه باستهزاء. كثيرا ما دعوت، لقد جف ريقنا من طول الدعاء، لقد دعونا كثيرا بين الاجابه. ان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعطينا درسا في هذا الموقف فيقول: انا لا احمل هم الاجابه، انما احمل هم الدعاء. اذا وفقت الى الدعاء فاعلم انك قد وفقت الى الاجابه. فادعو الله وانت موقن بالاجابه. امراه ايوب تسأله ان يغفر فيسأله: كم سنة قضيتها مريضا؟ وكم سنة قضيتها صحيحا. قالت له لقد ظليت مريضا صحيحا 60 عاما. ومريضا 18 عاما. 60 و13. فقال استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان يمر بي مثل ما مر بي في صحتها. تسليم ويقين وصبر. ولما سأل الله سأله على استحياء. مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ فاستجبنا له. فكشفنا ما به منه. وتأمل الى العطف بالك. استجبنا فكشفنا. وتأمل قوله تعالى من ضر. لم يقل فكشفنا ضره. انما كشفنا ما به من ضر. اي كشفنا كل ما اصابه. لو قال كشفنا ضره لكان موقوفا على المرض البدن. انما ما به من ضر اي كل ضر بدنيا او نفسيا. ووهبنا له اهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فماذا كانت الناس على اي طريقة؟ على شيء لا يكاد يخطر لك عنه. كان شفاؤه اركض برجلك. اي حركها. حركها بسرعة. فحركها فنبع تحت قدمه ماء زلال. فقال له المولى هذا هو دواءك. مغتسل بارد وشرف. اغتسل وشرف. دوى المضافة ودوى الاسرف. وانتصر الفرق. فاغتسل وشرف. فشفاه الله. حتى ان زوجته لما غابت عنه قليلا تحزن على الرزق. وجاءت فرأت رجلا في كامل صحته. وكامل عافيته. فلم تعرف. تغيرت الحال غير الحال. دع المقادير تجري في اعينتها ولا تركن الا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. كن عن همومك معرضا. وكل القضاء. وكل الامور الى القضاء. وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الصدر. ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. كن عن همومك معرضا. وكل الامور الى القدر. وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الصدر. ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ايها المريض التزم رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرقى بها ولديه الحسن على الحسين. وعيسوهما بكلمات الله الكريمة. من كل شيطان وهم ومن كل عين لم. وكان لأبي الدرداء رضي الله عنه دعاء يردده صباحا ومساء. وكان يقول لقد تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة انهم قالوا له يا ابا الدرداء لقد احترقت دارك. فقال لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين ما كان الله ليفعل بذلك. ما هذا الرب العزيز وما هذه الثقة الكاملة. ما كان الله ليفعل بذلك. ذهبوا وتحققوا من واقع الامر فوجدوا ان النار احرقت بعض الطور وجاءت عند دار ابي الدرداء فوقفت. قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات من قالها صباحا وقاه الله شر السوء طول يوم. او مساء وقاه الله سوء سوء طلبك. ما هذه الكلمات؟ ما هذه الكلمات الطيبة؟ انها كلمات تنزل على القلوب فتملأها يقينا وتزيدها جمالا وجلالا وكمالا وتصبحها ضياء ونورا وبهاء. اللهم انت ربي لا اله الا انت، عليك توكلت، وانت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. اخي المسلم، اسأل الله لي ولك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واسأله لك العفو والعافية في الابدان والاديان. انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك عبد الحميد.
وبعد، أخي المريض، أختي المريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكما الشفاء والعافية، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتم. ونود أن نذكركم بأن من أعظم أنواع الشفاء الابتعاد عن المعاصي، كما يجب على المسلم أن يستصحب معه في حياته دائما الاستغفار والاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وأن يتذكر في كل حالاته في صحته أو مرضه الموت وما بعده من حساب وجزاء وعقاب، وأن يتذكر في كل حالاته أيضا أن الناس بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويسرنا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك على مشاركته بهذه الرسالة التي بعثها إليكم، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
8686.